عليه وصحبه أجمعين. وبعد، فقد روى حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرأس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب: قال: هم الذين لا يسترقون ولا يأتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن، فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث العظيم من حديث الرقاق التي فيها إحياء للقلوب. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمم قد عرضت عليه، وهذا أمر شبيه بما حصل في الإسراء والمعراج، ولكن هناك بعض أوجه المخالفة. فالإسراء والمعراج الذي وقع في مكة كان فيه تفتيح لأبواب السماوات بابا بابا، ولقاء بالأنبياء كل واحد في سماء، ومراجعة بينه وبين موسى عليه السلام فيما يتعلق بفرض الصلوات وطلب تخفيفها. وهذا الحديث حصل بالمدينة. إذن هذا اللقاء أو هذه الرؤية حصلت بالمدينة، والإسراء والمعراج حصل بمكة، ولكن هنا تشابه بين ما هو موجود في مطلع هذا الحديث المرفوع وبين ما حصل في الإسراء والمعراج. وما حصل بالمدينة بعد الهجرة معظمها في المنام. قال في هذا الحديث الذي له قصة، القصة هذه يرويها حصين بن عبد الرحمن رحمه الله، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي الثقة المتوفى 36 للهجرة، وكان عمره 93. يقول: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير الإمام الفقيه من أجلاء أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج ظلما وعدوانا، وذهب إلى الله شهيدا فيما نحسب سنة 95 للهجرة ولم يكمل 50 عاما، ومع ذلك فقد روى سعيد بن جبير علما غزيرا نافعا ملأ كتب التفسير والحديث. رجلان من التابعين حصين بن عبد الرحمن يقول كنت عند سعيد بن جبير، رجلان من التابعين فقال أيكم رأى الكوكب الذي انصب البارحة؟ سقط كوكب سقط، ويرى هذا أحيانا إذا كانت السماء صافية انقباض الكواكب، والبارحة ما بعد الزوال، وقبل الزوال تقول الليلة، إذا أردت أن تتحدث عن شيء مضى قبل الزوال تقول الليلة، وإذا أردت أن تتحدث عن شيء مضى بعد الزوال تقول البارحة. وبعض الناس يقولون البارحة من طلوع الشمس إلى الغروب، ومن الغروب إلى طلوعها يقولون الليلة، حصل الليلة كذا وكذا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أو الفجر. يقول انقض البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول سعيد، فقلت صفين، يقول أنا رأيته، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. من القائل؟ لنعيد الحوار حتى تخبرون بدقة عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أي قراء الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. حصين هو الذي قال أما إني لم أكن في صلاة. هذا الرجل وهو حصين رحمه الله رأى النجم وهو ينقض، لكن يقول الحاضرين أنا لم أكن سهران في الليل لأنني كنت أصلي، لا أنا كنت سهران لسبب آخر. ما هو السبب؟ قال ولكني مزغت. فالسبب الذي من أجله كان مستيقظا في الليل ما منعته الصلاة من النوم، لكن منعه الألم من اللذة. وهذا في فائدة بليغة في قضية الابتعاد عن الرياء، ولئلا يحسب من الذين يحمدون بما لم يفعلوا، لأن الله تعالى ذم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا حصين من أعداء الرياء، لهكذا السلف رحمهم الله في إخلاصهم. قال حصين أما هذه أداة استفتاح، وقيل بمعنى حقا أما إني لم أكن في صلاة، أي حقا لم أكن في صلاة، الحقيقة أني لم أكن في صلاة. لئلا يظن السامعون أنه قائم يصلي فيكون كأنه قد رأى بشيء لم يفعله، أو قال أو سمع بشيء لم يفعله. وهذا طبعا من نقص التوحيد إذا رأى الإنسان وسمع بأعماله، فهو حتى يبرئ نفسه من هذا وضح وقال إنني كنت مستيقظا لأجل لدغ لا لأجل الصلاة، ولكني لدغت، واللدغة للعقرب، واللدغة للعقرب. وظهر أنها كانت شديدة ولذلك لم ينم منها طيلة الليل. قال كما صنعت؟ من السائل؟ سعيد. قلت ارتقيت، يعني طلبت الرقية، طلبت رقية لأجل اللدغة. قال فما حملك على ذلك؟ ما السبب أنك استرقيت؟ واسترقيت يعني طلبت الرقية، استفعل الألف والسين والتاء تفيد الطلب. مثل استرقى طلب المغفرة استرقى طلب الرقية. فما صنعت؟ قلت ارتقيت يعني استرقيت طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. إذن كان بين السلف محاورة للوصول إلى الحقيقة ومعرفة الحق. فسعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه لم يقصد الانتقاد لهذا الرجل، بل قصد أن يستفه منه ويعرف مستنده في طلب الرقية. لماذا طلب الرقية؟ وهذا فيه فائدة، وهي الحجة، طلب الحجة في المذهب. إذا أنت رأيت رأيا فإنك تطلب الحجة، إذا رأى شخص رأيا وتناقشت معه لك الحق أن تطلب الحجة على ما ذهب إليه. فالآن سيأتي حسين في الدليل. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ والشعبي عامر بن شرحبيل الهمداني المولود في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 103 للهجرة. شيخ من؟ الشعبي شيخ من؟ حصين. حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين. بريدة بن الحصين ابن عبد الله بن حارث الأسلمي، صحابي مشهور، مات سنة 63. عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. لا رقية التي هي القراءة على المريض أو المصاب، الرقية معروفة. لا رقية إلا من عين أو حمة. ظاهر النص هذا أن الحديث موقوف أو مرفوع. موقوف على الصحابي الذي هو بريدة، لكن الحديث قد جاء من رواية أحمد وأبي داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، وقال الهيثم رجال أحمد ثقات. لا رقية إلا من عين أو حمة. العين معروفة، وهي إصابة العائن لغيره، والعائن حاسد. والحمى سم العقرب، يطلق على سم العقرب حمى. فمعنى هذا الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى. فحصين إذن استند في طلب الرقية إلى هذا الحديث، وهو يدل على أن الرقية من العين أو الحمى مفيدة، فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمى أيضا. إذن أنفع ما تنفع الرقية من، تنفع في مسألة العين، وتنفع في اللدغة والشفاء من السم. وكثير من الناس يقرأ على الملذوذ فيبره حالا، وقد وقعت القصة المشهورة للصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم سيد القوم لدغته حية، فقالوا من يرقي؟ كانوا لؤماء، ما أكرم الضيوف وهم الصحابة. فلدغ سيدهم الكافر سيد القبيلة، فجاءوا الآن يقولون من يرقي؟ ثم فقالوا لعل هؤلاء الركب عندهم راقي، لعل هؤلاء الركب المسلمين الذين نزلوا بجانبنا وما ضيحناهم لعل عندهم راقي. فجاءوا إلى السرية فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم. اشترطوا الشرط على هؤلاء البخلاء، قالوا ما نرقي سيدكم ورئيس قبيلتكم إلا بغنم مقابل قطيع من الغنم. فقالوا نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم، عينوها، ثم ذهب أحدهم وهو الراوي وسعيد رضي الله عنه، ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة، قرأها ثلاثا أو سبعا، فقام هذا الذي كأنما نشط من عقال، يمشي ما به ولا كأن شيئا لدغه. فانتفع الذين بقراءة الفاتحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد بعدما رجعوا إليه يستفتون عن الغنم الذي أخذوه وأباحه لهم وأخبر أنه حلال عليهم، قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أن الفاتحة رقية؟ من الذي أخبرك؟ تعجب من علم هذا الصحابي وإقرار له على أن الفاتحة يرقى بها. والعين طبعا ترقى بوسائل كثيرة أو تستعمل لها طرق أخرى غير الرقية، يعني علاج العين بالرقية، معوذات، الفاتحة، هذا واحد. الثاني ما جاء في الحديث أيضا الصحيح في سهل رضي الله عنه لما نزل يغتسل وكان جميل الخلقة، فمر به عام فرآه فكان يصيب بالعين، فقال: ما رأيت اليوم كجلد مخبأة، يعني المخبأة هي البكر، يعني أنه استحسن جلده الأبيض جدا، ما رأيتك قط اليوم كجلد مخبأ مثل اليوم أبدا، ما سبق أني رأيت. فنبط سهل، أي أنه انشل فجأة ولم يستطع أن يتحرك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: على ما أغسل أحدكم أخاه؟ ثم دعا هذا العائل وأمره أن يغتسل ويكون ذلك في إناء يصب الماء على جنبه الأيمن والأيسر داخل إزاره، يجمع الماء هذا ماء الوضوء والغسالة، تسكب على المعيون من الخلف من على رقبته وظهره، فسكبوه عليه، قيل فجأة يسكب عليه وقيل بعلمه، فسكبوه عليه فقام ليس به بأس. هذا العلاج الثاني للعين. وهناك أشياء عرفت بالتجربة، مثل أن يؤخذ أي شيء من آثار العائن مما يلي جسمه من الثياب كثوبه أو طاقيته أو التراب الذي مشى عليه وهو رطب ويصب عليه ماء يرش به المصاب أو يشربه المصاب أو بقية شرابه، كما إذا شرب كأسا من الشاي العائن فتؤخذ بقية الشاي يشربها المعيون فتنفع بإذن الله. هذه أشياء مجربة وأجازها أهل العلم. وأما العائن فإنه يجب عليه إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: هلا بركت عليه؟ يعني هلا قلت بارك الله عليك أو بارك الله لك، بارك الله في أهلك ومالك؟ إذا رأى شيئا يعجبه يبرك عليه. يبرك عليه ليس يعني أن يقول ما شاء الله تبارك الله أو تبارك الله، يكون يبرك عليه أن يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه. إذا رأى ما يعجبه من نفسه وماله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء في قصة صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا بفضل الله وليس من حيلتي ولا من قوتي لكن من الله، حتى لا يصيبه العجب والغرور. أما إذا رأى الإنسان شيئا خاف أن يحسده فإنه يبرك عليه، أو إذا علم النفس أنه إذا نظر في شيء أعانه وحسده فإنه يبرك عليه ويقول اللهم بارك فيه ولا تضره. وبعض العامة يقولون يصلى على العائن صلاة الغائب، وهذا ليس له دليل، يقولون صلى على الحاسب والعائن يصلى عليه صلاة الجنازة، فهذا أنا ما له دليل، هذه عبادة تحتاج إلى دليل. طيب الآن لما حدث حسين سعيد بن جبير بمستنده في طلب الرقية لأجل اللدغة، قال: حديث لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال سعيد رضي الله عنه: هذا من باب المباحثة في العلم والنقاش، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من بالغه علم فأخذ به فقد أحسن، لا يلام، أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل، يعمل بجهل ولا يعلم فهذا مسيء آثم. وهذه فضيلة في علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه من الله ورسوله أو عن الله ورسوله فقد أحسن. يقول: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن سعيد بن جبير الآن يريد أن يستدرك على حصين. يقول: إذا كنت قد عملت بهذا الحديث لا رقية، فعندنا حديث آخر. ما هو؟ قال: ولكن حدثنا ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي دعا عليه الصلاة والسلام له بقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك وتعلم التفسير وفهم الكتاب العزيز، ولم ينقل عن صحابي مثل ما نقل عن ابن عباس في التفسير. ولذلك قال عمر أو ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عثره منا أحد. لو أدرك ابن عباس أسناننا، يعني لو كان قديم في السن وكبير في السن مثلنا مثل عمر بن مسعود، ما عثره منا أحد، يعني ما بلغ عشره في العلم. لكن عباس رضي الله عنه قدر الله أنه كان صغيرا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما، ومع ذلك روى أحاديث كثيرة ورزقه الله الفهم والعلم، وروى عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء سمعها منه مباشرة، ومات رحمه الله في الطائف سنة 68. يقول: عندي حديث عن ابن عباس. ما هو؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. وهذا العرض كما قلنا حصل شبيه له بحادثة في حادثة الإسراء والمعراج التي كانت في مكة. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرب، وفي رواية: فأجد النبي يمر معه الأمة. في الأمة العدد الكثير، والنبي معه الرهط، الرهط الجماعة دون العشرة. إذا في جماعة دون العشرة يطلق عليهم في اللغة العربية رهط، والأمة الجماعة الكثيرة. والنبي، النبي يمر معه الرهط من الثلاثة الاتساع، والنبي ومعه الرجل والرجلان. وهنا بمعنى ايش؟ او لان لو كان الواء على حقيقتها الرجل والرجلان كان صاروا ايش؟ ثلاثة، وكان قال ثلاثة، لكن قال النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني النبي معه رجل او رجلان. والنبي يمر معه النفر، في رواية، وفي رواية: والنبي يمر معه العشر، والنبي ليس معه أحد. رأى أنبياء ما معهم ولا واحد، ما معهم ولا شخص. وفي رواية: فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة، والنبي يمر ومعه العقابة، والنبي يمر وليس معه أحد. ما هو الحاصل من هذه الروايات؟ أن الأنبياء يتفاوتون في الأتباع. في أنبياء أتباعهم كثر جدا أمة، وفي أنبياء رهط وعشرة وثلاثة وخمسة واحد واثنين، ونبي أنبياء لم يتابعهم أحد أبدا. قال: فنظرت فإذا سواد كثير، وفي رواية: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بينما أنا كذلك، إذ رفع لي سواد عظيم. السواد ضد البياض، والسواد يطلق على الشخص إذا رؤية من بعيد، وقد يكون واحد وقد يكون جماعة، فيكون بلفظ الجنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنبياء يمرون، نبي معه واحد اثنين وثلاثة ورهط وجماعة، رأى نبي معه أمة وعدد كثير، سواد كثير قد ملأ الأفق، ناحية السماء تسمى أفق، جهة من السماء ناحية يقال أفق، يقال لها أفق. فظنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ظنهم أمته، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا. وفي رواية فرجوت أن تكون أمتي، فقيل هذا موسى في قومه. وعند أحمد حتى مر على موسى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني، فقلت من هؤلاء؟ قال هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. والكبكبة والكبكبة الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض. فالآن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء ليسوا أصحابه ولا أتباعه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، وفي رواية عظيم، وفي رواية فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فرأى مثله، فإذا سواد قد ملأ الأفق، فقيل انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. وفي لفظ لأحمد فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل أرضيت يا محمد؟ قلت نعم أي ربي. ولو قال واحد طيب لماذا لم يعرفهم وهو قد عرفهم في مرة أخرى بآثار، وهو أخبر أنه يعرفهم بآثار وضوء الغرة والتحديد، فيقال أنه رآهم من بعيد. ورؤية من بعيد ليس بالضرورة أن يرى فيها الشخص ملامح تفصيلية لوجوه المرئيين. قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم، في 70,000 في المقدمة، لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب عليهم ولا عذاب. هنا صار مع الأمة هؤلاء 70,000 من العظماء، هؤلاء الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. فخاض الناس في أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث بالحديث وأخبر أن هؤلاء الذين 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من كرامتهم، وهؤلاء لا حساب عليهم ولا عذاب، لا في القبور ولا بعد قيام الساعة، نفي الحساب والعذاب يفهم منه العموم، لا حساب عليهم ولا عذاب، لا في القبر ولا عند قيام الساعة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وانقطع الحديث عند هذا الحديث. فخاض الناس في أولئك خاضوا للوصول إلى الحقيقة، لمعرفة من هم هؤلاء 70,000. وبدأت الاستنتاجات الآن من الصحابة، وهذا العمل من الصحابة رضوان الله عليهم دليل على شدة حرصهم على الخير وأن يكونوا من هؤلاء، ويا ترى هل هم منهم أو ليسوا منهم. وبدأت الاستنتاجات تتوالى في هؤلاء 70. فقال بعضهم بعدما فحاص الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود طبعا الصحبة المطلقة، وربما يكون المقصود الصحبة في الهجرة. ولكن إذا قلنا كل الصحابة، الصحابة أكثر من 70,000، كم عدد الصحابة؟ خجر عدد الصحابة بمئة، الذين حجوا معه حجة الوداع فقط، حجة الوداع 124,000 صحابي. طيب إذا كنا الذين صحبوه في الهجرة فقط فهم أقل من ذلك، أقل من 70,000، صح ولا لا؟ أقل من 70,000. هل ممكن يحمل على صحبة معينة، مثلا من صحبه قبل الفتح لأنه قال لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي مثلا، طبعا قبل الحديبية، وقلنا لقبل الهجرة المهاجرون أقل لم يبلغوا، لا يبلغون 70,000. طيب المحتمل انهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الى فتح مكه، لان بعد فتح مكه دخل الناس في دين الله اقواله. هذه مساله تحتاج الى نظر وتنقيح. ماذا قال الصحابه الجالسين عن هؤلاء السبداوي؟ يستنبطون يستنتجون الان من هم الاحتمالات، يطرحون الاحتمالات. قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعله الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فلم يشركوا بالله شيئا. لماذا؟ قالوا يمكن نحن اشركنا ثم اسلمنا، يمكن هؤلاء الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب الذين لم يشركوا ابدا، هؤلاء ناس ولدوا في الاسلام يعني ابناء الصحابه. وذكرت اشياء، ذكرت اشياء وخاض الناس في الاحتمالات حتى طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قالوا من السبعون ألف؟ هل هم هؤلاء؟ هل هم هؤلاء؟ هل هم هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن عرفنا الآن أنه ليس المقصود ناس في زمن معين، لكن ناس بصفات معينة ممكن يوجد في أي دين. هؤلاء السبعون ألف لهم صفات معينة، قال هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون. جاء في رواية في صحيح مسلم لا يرقون، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن هذه اللفظة خطأ، لا يرقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، وجبريل رقى، وعائشة رقت، والصحابة كانوا يرقون، فمستبعد أن يكون من صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عذاب أنهم لا يرقون. فأنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذه الرواية، وزعم أنها غلط من راويها، وقال العلة أن الرافي يحسن إلى الذي يرقي. الرافي محسن، كيف يخرج من السبعين ألف وهو محسن؟ وما على المحسنين من سبيل؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالرافي محسن، كيف يكون من صفاته لا يرقون؟ قال هذا غلط من الراوي، والصحيح لا يسترقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب، فكيف يحس على أن الإنسان ينفع أخاه بأن يرقيه؟ من جملة النفع أن يرقيه، كيف يحس أن ينفع الإنسان أخاه بالرقية ثم يقول له أنت لست من السبعين ألفا؟ إذن يرقون مستبعدة، والصواب لا يسترقون. أما الرقية فهي من جنس الدعاء، ومن رقى غيره فقد أحسن إليه. طيب، لكن يسترقون في نقص في المسترقي الذي يطلب الرقية، في نقص. وقلنا يسترقون الألف والسين والتاء تفيد الطلب، مثل استغفر طلب المغفرة، استجار طلب الجوار، استرقى طلب الرقية. فلا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه. لماذا؟ لماذا؟ أولا لقوة اعتمادهم على الله عز وجل، لا يريدون من أحد، لا يطلبون من أحد رقية، لأنهم يعتمدون على الله اعتمادا تاما. ثانيا لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، لا يريدون أن يذلوا أنفسهم لغير الله ويلجأوا إلى بشر، لا يريدون أن يذلوا أنفسهم عند بشر ويقفوا طوابيع عند هؤلاء الشيوخ العيادات والمساجد، لا يريدون أن يقفوا طوابيع في الرقية. ولا يأتي إليه ويتوسل إليه وتكفى يا شيخ ويطلبون منه الرقية، فلا يريدون إذلال نفسه. ثلاثة، لا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم أي باب تعلق بغير الله، لأنك تجد في الواقع فعلا أن عدد من الذين يذهبون لبعض القراء والراقين يتعلقون بهم ويظن أن الشيخ هذا أو الراقي ينفع من ينفع بنفسه أو بذاته أو بكلامه، يعني ينفع بنفسه مع أن النفع من الله وهذا سبب، فلا يريدون أن يكون عندهم أي تعلق بغير الله، فيستغنون عن كل الراقين وكل القراء ولا يطلبون من أحد رقية، لا يسترقون، لا يطلبون من أحد رقية البتة. طيب، ففرق بين من سأل وطلب وبين من رقى غيره، وبين من رقى غيره. قال بعد ذلك: طبعا لابد ان قبل ان نغادر النقطه ان نشير الى ان بعضهم حاول ان يحمل روايه مسلم او اللفظه التي في مسلم على اشياء قال يعني لا يكون رقيه شركيه، لكن هذا الحمل فاسد، لان اذا قلنا لا يكون رقيه شركيه اذا ما لي الميزه فيه، لان كل المؤمنين اصلا يجب ان لا يكون رقيه شركيه، فما صار له ميزه في 70,000 اذا قلنا لا يكون رقيه شركيه. اذا الراجح قوله لا يستحسن، والانسان الذي لا يسترقي تام التوكل. ويلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ما طلب من احد من البشر رقيه، وانما نزل جبريل فرقاه بامر من الله تعالى، بسم الله ارقيك من كل اذى يؤذيك. طيب، نفهم من هذا ايضا ان رقيه في حد ذاتها ليست ممنوعه، ليس ممنوعا ان الشخص يرقي ولا يسترقي، لا باس ان يسترقي اذا كانت عقيدته صحيحه، لا باس ان يسترقي، وان الرقيه اذا كانت مشروعه فلا شيء فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ولا باس ما لم يكن شركا، بلا باس بالرقي ما لم يكن شرك، ما لم يكن شرك. فإذا إذا كان في شيء من النهي عن رقية فهو لأجل الشرك، لا بأس بها ما لم يكن شرك. طيب، فإذا طلب الرقية فيه نزول عن مرتبة الكمال في التوكل، طلب الرقية. وهؤلاء 70,000 بمنزل العالية لا يناسب أن يكون من صفاتهم أنهم يطلبون رقى من الناس ولو كانت البحث. قيل في هؤلاء 70,000 أيضا أنهم السابق، أنهم مقصودون بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، لكن قد وردت أحاديث تفيد أن هؤلاء 70,000 يدخلون بعد غيرهم. في حديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث سعد الزهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فإذا في ملاحظة أن هؤلاء 70,000 لا يستلزم أن يكونوا أفضل من غيره، يمكن أن يكون هناك غيرهم أفضل، لكن في 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قد يكون في من يحاسب أفضل من هؤلاء 70,000 من جهة الدرجة في الجنة، لكن هؤلاء لا يحاسبون. طيب قلنا الآن أنهم لا يفرقون. العبارة الثانية، العبارة الثانية ولا يكتوون. أما الكي يكتوون يعني يطلبون الكي، اكتوى طلب من يكويه مثل السرقة في المعنى، طلب الكي، اكتوى طلب الكي. طيب ماذا بالنسبة للكي؟ ما حكمه في الشريعة؟ قلنا لا يسألون، لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يقيهم، استسلاما لقضاء الله وتلذذا بالبلاء وصبرا عليه لمزيد من الأجر، وعدم حاجة للمخلوقين واستغناء عن المخلوقين ولجوء تام إلى الخالق وتقويض الأمر إلى الله. طيب الكي نفسه ما حكمه؟ قد جاءت الأحاديث بجوازه، كما روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، حسمه وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وجاء عند الترمذي في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث، في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وأنا أنهى عن الكي وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. طبعا نلاحظ التدرج في العلاج من الأسهل إلى الأصعب. أول الواحد إذا مرض يأخذ الدواء الذي هو مثله هنا شربة عسل، فإذا احتاج إلى شيء أكثر يأخذ شيئا مرا، وربما يحتاج إلى استخراج، ولذلك قال وشرطة محجم. فإذا في دعاء، في دواء بالامتلاء بالأخذ، وفي دواء بالاستفراغ مثل الحجامة يخرج الدم الحجامة، وفي دواء آخر شيء شيء قال وقية نار. الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وقية نار. فإذا المرتبة من الأسهل الأصعب، ما إذا الواحد الشيء مباشرة وعنده دواء أسهل أو ألذ وما في ألم أو ما في تمثيل، ما في تشويه للجسم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. يعني لو راجعنا أحاديث الكي سنجد أن أربعة أنواع. فعل الكي، في شيء أنه فعله أو أقر على فعله، وفي شيء أحاديث قال أنه لا يحب الشيء، وفي أحاديث أنه أثنى على من ترك الشيء مثل حديثنا هذا، وفي حديث أحاديث أنه فيه نهي عن الشيء. يقول القيم رحمه الله: ولا تعارض بينها بحمد الله.